بالنسبة لشيخنا في بعض في هنا في هذا البلد نبتة المعتزلة، يقولون طبعا بخلق القرآن، ويستدلون بأنه يجوز الحلف بالمخلوق، ويستدلون بحديث فأفلح وابين صدق، فأنسفوا لهم ما قالوا بما أتاكم الله من علم.
حسبي الله ونعم الوكيل.
يعني التقيت بواحد الأسبوع الماضي وهذا كان كلام يعني، وتكلمت معه بما عندي من علمي، ف أجب إن شاء الله أن نعطيه الشريط إن شاء الله.
فيك البركة إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
هذه مثال جديد مما كنا نتحدث فيه. لا شك أن هذا الإنسان ليس عنده من العلم شيء، فهو يصدق عليه قوله تعالى: يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ترك الأحاديث الصريحة التي هي كالأساطين في قوة الدلالة على تحريم الحلف بغير الله تبارك وتعالى، مثل قوله عليه السلام: لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأعرضوا أيضا عن مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية أخرى فقد أشرك. في الحديث الأول الذي يرويه البخاري هو من روايته عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وهو يحلف بأبيه فقال له: لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر، وهنا الشاهد: فما حلفت بعد ذلك بغير الله لا ذاكرا ولا آثرا. يعني حتى نقلا، ولو أن العلماء يقولون ناقل الكفر ليس بكافر، فهو مع ذلك تورع ولم ينقل الحلف بغير الله عن غيره، فضلا أن يصدر ذلك من نفسه. فهذه الأحاديث التي أجمع العلماء على العمل بها وأنها محكمة معمول بها، ثم كما هي طريقتهم فيما إذا وجدوا حديثا ظاهره يخالف هذه الأحاديث الصريحة في النهي عن الحلف بغير الله تبارك وتعالى، لجأوا إلى قاعدة علمية وهي وجوب التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. فجاءوا إلى هذا الحديث: أفلح وأبيه إن صدق. أجابوا بعديد من الأجوبة، أحدها أن هذا الحلف كان قبل النهي، كان على الأصل على العادة المتبعة عندهم قبل نزول الأحكام الشرعية. وكما تعلمون جميعا أن الأحكام ما نزلت طفرة واحدة، وإنما نزلت على التتابع والتسلسل والتدرج. كل شيء لما جاء الإسلام أول شيء جاء به هو أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما كان يوم نزل هذا الحكم وهو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، لم يكن هناك شيء اسمه ربا، لم يكن هناك شيء اسمه زنا، وإنما هذه الأحكام جاءت فيما بعد. وأولى وأولى أن تأتي الأحكام التي تدخل أنها حرمت من باب سد الذرائع ولم تحرم لذاتها، وهذا باب في الفقه عظيم جدا، أي أن الأشياء المحرمة تنقسم إلى قسمين، شيء محرم لذاته وشيء محرم لأنه قد يؤدي إلى ذاك الشيء المحرم لذاته. مثلا قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق كل ذلك أو يكذبه. إذن النظرة، السمع، المصافحة للأجانب أجنبيات إلى آخره، هذا كله محرم خشية أن يؤدي إلى المحرم لذاته ألا وهو الزنا. ولذلك تعتبر هذه المقدمات تعتبر من الصغائر، أما من الكبائر فهو الفاحشة. فربنا عز وجل بحكمته البالغة جعل الأشياء المحرمة قسمين: قسم حرم لذاته، وقسم حرم خشية أن يؤدي إلى هذا المحرم لذاته، ومثاله مقدمات الزنا والزنا. فحينما حرم الله الزنا ما حرم المقدمات معها، وإنما فيما بعد، وبذلك تكتمل الشريعة في تشريعها. فالشاهد: كان الناس من قبل يزنون، يرابون، يشربون الخمر، يلبسون الحرير إلى آخره. فلما جاء الإسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، هذه الأشياء المحرمات الأخرى سكت الشارع الحكيم عنها. فبقي الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم يواقعون شيئا من هذه المحرمات. لماذا؟ لأنها لم تحرم بعد. ولعلكم جميعا تعرفون كيف تدرج الإسلام الحكيم في تحريم الخمر. ومما وقع من الغرائب التي تؤكد لكم تدرج الإسلام في التحريم، أن عليا رضي الله تعالى عنه حينما خطب فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتهيأ ليبني عليها، اتفق مع رجل قي يعني صائغ أن يأتي إليه بحطب على جمل له، فجاء وبرك الجمل أمام دار للأنصار، وكانوا يشربون الخمر قبل تحريمها، وهناك مغنية قاينة كما جاء في الحديث تغني لهم وتحمسهم بالشجاعة والبطولة، وكان من جملة القوم حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرت بيتا من الشعر والله ما عاد أذكره، تذكر شيء؟ المهم تحمس حمزة وهو مخمول سكران، وخرج إلى الطريق فرأى الجمل أمام الدار فبقر بطنه ولما جاء علي وراء ما أصاب جماله هاله الأمر لأنه وسيلة العيش تبعه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشكى إليه ما فعل عمه حمزة بجمله أو ناقته. فخرج الرسول عليه السلام يسرع ودخل على الجماعة فتكلم مع حمزة عمه أنه لماذا فعلت هذا وهو لا يزال مخمور، فما كان منه إلا أن قال كلمة لو قالها في صحوته لارتد عن دينه. قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: وهل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ يفخر بالجاهلية، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ الرسول عليه السلام لما رآه في هذه الحالة تركه. بهذا وقع وهم مسلمون وهم يعبدون الله وحده لا شريك له. الشاهد، فتحريم الحلف بغير الله لم يكن في أول الإسلام، كما أنه لم يكن كثير من الآداب التي يخل بها جماهير المسلمين اليوم، منها مثلا الحلف بغير الله. لا يزال المسلمون اليوم يحلفون بآبائهم، يحلفون بشرفهم، براس أبوه، براس جده، ما أدري من هذه الأيمان التي ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك يقولون كلمات هي الشرك بعينه، ولكنه شرك لفظي، وقد أدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته أحسن تأديب حتى نهاهم عن أن يتكلموا بألفاظ تدل ظاهرها على خلاف ما في قلوبهم من الإيمان بالله ورسوله. لعلكم سمعتم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم في أصحابه، فقام رجل من الصحابة الجالسين وهو يصغي تمام الإصغاء لخطبته عليه الصلاة والسلام، فقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، يريد أن يقول، يشير إلى قوله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ما شاء الله وشئت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أشد الإنكار، قال وقطع خطبته عليه السلام، قال له: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. يا ما نسمع اليوم كلام توكلنا على الله عليك. ما لي غير الله وأنت، إيدك وإيد الله، من هالكفريات.
علي الطلاق،
ها؟
علي الطلاق كذب.
المهم، فهذا كله حلف، هذا مثل الحلف، نوع من الشرك، لكنه شرك لفظي. هناك حديث رائع وجميل بهذه المناسبة. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام أنه يمشي في طريق من طرق المدينة، فلقي رجلا من النصارى، أو لقي أولا رجلا من اليهود، قال له: نعم القوم أنتم معشر اليهود، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير ابن الله. فقال اليهودي للمسلم الصحابي طبعا في المنام: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ومضى يمشي في الطريق حتى لقي رجلا من النصارى فقال له: نعم القوم، أنتم معشر تشركون بالله وتقولون عيسى ابن الله. فقال النصراني للصحابي المسلم: ونعم القوم، أنتم معشر المسلمين، لولا أنكم تشركون بالله وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. لما استيقظ رجل صباحا وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا، قال له عليه السلام: هل قصصت على أحد؟ قال: لا. فقام عليه الصلاة والسلام يخطب في الصحابة، قال لهم ما معناه: طالما كنت أسمع منكم كلمة تريبني فأستحي من أن أنهاكم عنها، ألا وهي ما شاء الله وشاء محمد. لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ليقل ما شاء الله وحده. فهذه الكلمات نهى عنها الرسول عليه السلام فيما بعد، قبل أن أسس التوحيد وحرم الأشياء الأساسية التي تحرم لذاتها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من ذلك الحلف بغير الله تبارك وتعالى، حرمها فيما بعد لأنها تؤدي إلى الإخلال بالتوحيد، لأن الناس في الجاهلية الأولى وجاهلية القرن العشرين حينما يحلف أحد بمحلوف لديه ما يحلف بشيء حقير عنده، وإنما يحلف بشيء عظيم. فحينما يحلف أحدهم بشيء عظيم وأين منزلة رب العالمين في نفس هذا الإنسان؟ فمعنى ذلك أنه حينما حلف بغير الله نسي خالق هذا الغير وخالق الناس جميعا. ولهذا فانحلف بغير الله تارة يعتبر شركا أصغر، شرك لفظي، وتارة يعتبر شركا أكبر، شرك قلبي. من القسم الأول الشرك اللفظي هو السائد الآن بين الناس، يعني على غير عباية وعلى غير اهتمام تطلع اللفظة من الإنسان المسلم بيصلي وبيصوم العشاء ما يكون، بيقول لك وحياة أبي بشرفي بي إلى آخره. هذا الشرك أصغر لأنه لفظا، لأنه لو ذكر بيقول الله يتوب علينا والله هيك جرت العادة وكذا. لكن هناك شرك أكبر فيما إذا حلف بمحلوف غير الله تعظيما لهذا المحلوف بغير الله عز وجل، وهذا موجود في بعض البلاد. أنا أعرف هذا في سوريا، ولعل أخواننا المصريين يعرفون مثل هذا أو أكثر. عندنا في سوريا تفضل. وعليكم السلام. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. يوجد شخص يظن أنه كان وليا من الصالحين مدفون في منطقة خارج دمشق اسمه السروجي. كيف؟
الجيم ولا بالراء؟
السروجي من السرج. هذا له مقام هناك، يقصد من دون الله، ينذر له من دون الله، يحلف به من دون الله. إذا إنسان، هنا الشاهد، له حق على آخر يجحده، بيقول له احلف بالله، ما لي عندك شيء، يحلف بالله كاذبا. إذا قيل له احلف بسروجي، ما بيحلف، يخشى منه أنه ينتقم منه إذا ما حلف بالسروج كاذبا. لماذا؟ لأنه شائع عندنا هناك في دمشق السروج بطاه الجمل، مش الإنسان، الجمل. ولذلك يحلفون بغير الله كاذبين، ويخشون أن يحلفوا بالسروج كاذبين. هذا شرك أكبر. الشاهد، هذا الحلف من ألفاظ الشركية التي ينبغي المسلم أن يترفع منها، لكن لا يحكم عليه بضلال إلا بعد أن نعرف هل هو من النوع الخفيف، الشرك الخفيف، ولا الشرك الكبير كما ضربنا لك مثلا بالسروج بطاه الجمل. هذا الشخص الذي أشرت إليه آنفا ترك الأدلة القاطعة التي تحرم الحلف بغير الله، وأخذ حديثا أجاب عنه العلماء بعدة أجوبة، منها كما ذكرت آنفا أن هذا كان قبل شرعية النهي عن الحلف بغير الله عز وجل. هذا جواب. وجواب ثاني أن هذه خصوصية للرسول، لا يجوز لمسلم أن يشاركه فيها. ذلك، وهنا في نقطة دقيقة، ذلك لأننا ذكرنا آنفا أن الحلف بغير الله عز وجل هو من باب سد الذريعة. الرسول لا يخشى عليه أنه إذا ارتكب شيء من هذه الأمور أن يصل إلى الشرك الأكبر، ولذلك يجوز له ما لا يجوز لغيره. من هذا القبيل، لا يجوز أن يجمع الضمير الواحد مضمرين، الله والرسول، في بعض الأحاديث الصحيحة، ومن يطع الله ورسوله فقد اهتدى، ومن يعصيهما فقد ايش غوى. جمع هنا ومن يعصيهما، بينما هذا نهى عنه الرسول عليه السلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن رجلا قام يخطب فقال في خطبته ومن يعصيهما فقد غوى. نفس العبارة اللي جاءت في بعض الأحاديث نطق بها هذا الخطيب، فقال له عليه الصلاة والسلام بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. إذن الجواب الثاني أن هذه خصوصية للرسول، لا ينبغي أن يشاركه فيها عامة المسلمين. أما جوابي أنا فإن هذه زيادة شاذة رواية، وأن الحديث ليس فيه، في رواياته المحفوظة ليس فيه وأبيه. صدق الرجل، دخل الرجل الجنة إن صدق، أفلح الرجل إن صدق، أما زيادة أبيه فهي زيادة شاذة. ولذلك كنت أخرجت هذا الحديث من أجل هذه الزيادة في السلسلة الضعيفة. لا، لسه ما جاء دورها، وعسى أن يأتي إن شاء الله ذلك قريبا. أريد أن أعود إلى هذا الإنسان، فهذا اتبع ما تشابه، فيقال له لماذا تركت الأحاديث الناهية وأخذت بهذا الحديث وفيه هذه الاحتمالات المتعددة؟ سيكون جوابه
أن يتخبط بغير هدى ولا كتاب منير. فأنت قلت أجابك بهذا لدعم أن القرآن مخلوق، يأتي الرد عليه مباشرة من كلام إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله، حيث استدل على أن القرآن الذي هو كلام الله بإجماع الأمة ليس مخلوقا، استدل بقوله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. ومعلوم أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، فإذا لما استعاذ الرسول بكلمات الله التامة دل على أن كلام الله ليس مخلوقا. فهؤلاء من جهلهم بالشرع وبالسنة يقولون ويعودون إلى المعتزلة القديمة. ولعلك ذكرت شيئا آخر نستفيده منك.
أنا هو صار يسب على الإسرائيلية، أنا حركت دمه. نعم، قلت له بقول لي أنا أول قال أنا تحريري، بعدها بشوية قال أنا معتزلة وأدعوك المعتزلة. قلت له يعني عمري أول مرة أشوف مسلم كذاب. أنت الآن قلت تحرير والآن قلت إنك معتزلي. ثم هاي عمري 38 سنة أول مرة أشوف معتزلي على وجه الأرض. زمان ابن تيمية قضى عليه وفرق قضاء الله من الفرق الضالة، ولم نجد لها يعني أحد. أول مرة هو ينجني طبعا كيف هو يدعو إلى جماعة وأنا أقول له إن أول مرة أراه. فصار يسبسب لما نزل تقابلت معه في مكتب الدنديس.
هذا رجل كبير،
رجل بيعرفه الشيخ أبو مالك اسمه أبو ياسر. هو
ما هذا ابن قصة نحن معه
فبقول لي بجيك مسجد إبراهيم الحج حسن وادعوك إلى تعلن توبتك على الملأ وبعدين بتيجي عندي على المسجد إن شاء الله أستقبلك.
شيخنا هذا نفسه حدثني
لكن هذا ما عنده علم.
يتصل بها هاتفيا كثيرا شيخنا.
نعم،
يتصل بها هاتفيا كثيرا. فمن ضمن الأشياء التي حدثني فيها قال أنا لما خرجت فكرة المعتزلة لم أخرج يعني لشيء اسمه المعتزلة، ولكن لألفت الناس إلى أن ينظروا في الأشياء الماضية كيف ما كانت، سواء قالوا عنها حق أم باطل ينظروا بعقولهم ويتفكروا وكذا. ولا أنا نفسي أعتقد أن المعتزلة فيها أشياء غلط وفيها كذا. فذكرتني كلمته شيخنا برفيقه في الضلال والانحراف، ذلك الذي يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث حدث بعض الناس قائلا قال أنا لم أكفر ابن تيمية مقتنعا بكفره، ولكن لأعرف ولأنشر دعوتي على الناس.
الله أكبر.
فنعوذ بالله من الضلال المبين.
نعوذ بالله، هذه انطلاق من قاعدة الكفرية.
أسأل الله،
الغاية تبرر الوسيلة.
أسأل الله العافية.
الله أكبر، الله أكبر.
شيخ ما حصل لي بالمصلى تقول لنا فيه
وين المسجد؟ قريب قريب. يلا بسم الله،
يلا قوم.